الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في هذا اليوم الأحد من شهر الله المحرم الموافق للتاسع عشر من هذا الشهر المبارك لسنة 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بدراسة هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد لصاحبه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. فنقول وبالله نستعين: الكتاب اسمه كتاب التوحيد، وهو حق الله على العبيد. والمؤلف رحمه الله اختار هذا العنوان لهذا الكتاب مما جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه، وسيمر معنا في الباب الأول من هذا الكتاب أنه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. فأخذ عنوان كتابه من هذا الحديث العظيم، وهذا يدلك على فقهه رحمه الله وعلى سعة علمه واستنباطه كما سيمر معنا، ونلحظ هذا في كتابه بإذن الله. وبالنسبة لمؤلف هذا الكتاب فهو أشهر من نار على علم، اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد الوهيبي التميمي أبو الحسين شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله، هذا اسمه وكنيته أبو الحسين، وبعضهم يكنيه بأبي علي، إلا أن أبا الحسين أشهر. وسمعت بنسبه أنه تميمي، وتميم وبنو تميم قبيلة مشهورة يتصل نسبه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل عدنان، ويلتقي به في عدنان. وقبيلة عرفت بالخير، ومما يدلك على فضلها وخيرها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. إذن هذه صفة طيبة تكون في هذه القبيلة وفي أفرادها عندما يأتي الدجال، يقاتلونه وبشدة. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم أشد الأمة على الدجال. قال أبو هريرة: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه صدقات قومنا. ما معنى قومنا؟ أي هم منهم، هو منهم، يلتقون به أين؟ في عدنان. قال أبو هريرة: وكانت سبية عند عائشة رضي الله عنها، أي منهم، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اعتقيها يا عائشة فإنها من ولد إسماعيل. هذا فيه دليل صريح على أن بني تميم من ولد ماذا؟ من ولد إسماعيل من العرب المستعربة. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه نسب إلى نجد لأنه منها، يسمى محمد بن عبد الوهاب النجدي، اشتهر بهذا، اشتهر إلى بلاده. وولد رحمه الله في سنة 1115، معنى هذا في بداية القرن ماذا؟ 11 أو 12، في بداية القرن 12. وولد في أسرة علمية، فأبوه عالم وهكذا جده، وكثير من أسرته اشتغلوا بالعلم والتعليم رحمهم الله، فحفظ القرآن قبل البلوغ، وأخذ على عن أبيه عبد الوهاب التفسير وهكذا القرآن، وهكذا أخذ كثيرا من علوم مذهب أحمد ابن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. ثم استأذن من أبيه أن يذهب ليحج إلى بيت الله الحرام، فذهب، أذن له وذهب. فهنالك التقى بعلماء الحرم وأخذ منهم، ثم زار المدينة وأخذ من علمائها، ثم رجع إلى بلده وأراد أن يذهب إلى العراق ليلتقي بعلماء العراق ويأخذ على أيديهم. فوصل إلى البصرة رحمة الله عليه وأخذ من علمائها ولازمهم كثيرا. ففي البصرة بدأ يدعو إلى التوحيد، والأشهر أن كتابه الذي بين أيدينا ألفه في البصرة، هذا الأشهر أنه ألفه في البصرة. فبدأ يحذر من الشرك ومن عبادة القبور، فثار عليه أهل البدع كما تعلمون من حالهم وعباد القبور، فنصحه رجل أن يخرج، فخرج وفي الطريق اشتد عليه الجوع والعطش فكاد أن يموت، فيسر الله له رجل من أهل الزبير أعطاه طعاما وماء وأخرجه إلى المكان الذي يريده. ثم كان يريد أن يذهب بعد البصرة إلى الشام فما استطاع، فعاد إلى بلاده فنزل في منطقة اسمها حريملة، هذه المنطقة قريبة من الرياض، مدينة قريبة من الرياض، أي في بلاد الآن في بلاد المملكة العربية السعودية. فهنالك أقبل الناس عليه وذاع صيته، فحسده أهل الأهواء في عهده وفي ذلك الوقت والبلد فآذوه، فنصحه أحدهم أن يخرج وأنه مهدد بالقتل، فنزل إلى بلدته التي هي العيينة، والعيينة هي بلدته التي ولد فيها، وكان أميرهم في ذلك الوقت رجل يقال له عثمان ابن معمر. فوصل عنده الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعاه إلى التوحيد وعرفه بدعوة التوحيد، فاتفق هو وإياه أن يتناصر وأن كل واحد يعين الثاني، ذاك بإمارته وذاك بعلمه. فاستمر فترة فكسر بعض القباب وقطع بعض الأشجار التي كانت تعبد من دون الله، فباع صيته أيضا، فأرسل له أمير الإحساء، منطقة أيضا في بلادنا، وأمير الإحساء في ذلك الوقت كان اسمه سليمان بن محمد ابن عريعر، أرسل إلى هذا الأمير عثمان أن أقتل محمد بن عبد الوهاب، أمره بقتله، وهذا هو حال علماء الإسلام ومن قبلهم الأنبياء وحال المرسلين الأذية. وكان أمير الإحساء هذا سليمان يحسن ويرسل الهدايا والأموال إلى أمير عيينة، فتأثر من قوله وما استطاع أن يخالفه، فأمر أمير العيينة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه أن يخرج من بلدته، وأرسل له رجلا فارسيا فقال إلحق بعده فإذا وصلت إلى مكان فاقتله. فحفظ الله عز وجل الإمام محمد بن عبد الوهاب وأنجاه الله عز وجل من هذه المكيدة، ونزل حتى وصل إلى منطقة اسمها الدرعية، وهي كانت أول عاصمة للدولة السعودية قبل الرياض، وهي مدينة قديمة وما زالت إلى الآن قريبة من عاصمة المملكة العربية السعودية التي هي الرياض، قريبة منها. فكان في تلك البلدة، كان أميرها في ذلك الوقت هو الأمير الفاضل محمد ابن سعود رحمه الله تعالى، يعني عبد العزيز هو ابن هذا الرجل ابن محمد. فنزل عند طالب من طلابه، أي محمد بن عبد الوهاب نزل عند طالب في الدرعية من طلابه، كان معه بعض الطلاب، نزل عنده وبدأ الناس يتوافدون عليه ويزورون بيت هذا الطالب من أجل هذا الإمام. فسمع الإمام والأمير محمد بن سعود عليه رحمة الله بالإمام محمد بن عبد الوهاب، فزاره إلى بيت هذا الطالب، إلى بيت طالب الإمام محمد عبد الوهاب، فجلس معه وعرض عليه التوحيد وبشره أنه إذا ناصر هذا الدين وإذا ناصر علماء التوحيد وإذا وقف مع الكتاب والسنة لعل الله أن يؤمره وأن يملكه ويملك أولاده ويجعل لهم السيادة في الأرض، وأخبره أن عزة الأمة الإسلامية بالتوحيد. فبفضل الله عز وجل اختار الله عز وجل هذا الأمير يناصر هذه الدعوة، فاتفقا من تلك اللحظة من عام 1158، يعني قلنا الإمام محمد بن عبد الوهاب متى ولد؟ في عام 1115، والآن 58، كم الفارق؟ يعني قرابة 43 سنة، أي وعمره ما زال في 43 سنة. فاتفقوا على أن محمد بن سعود رحمة الله عليه يجاهد بسيفه، وذاك بماذا؟ بلسانه وعلمه. فالإمام محمد بن عبد الوهاب يفتي وذاك ينفذ، والله عز وجل إذا أراد أن يعز شخصا أعزه. فتأسست أول نواة الدولة السعودية في ذلك العام، في ذلك العام في عام 1158، هنا تأسست أول نواة للمملكة العربية السعودية. ثم اشتهر صيته أيضا، وعارضه أهل الأهواء، فقامت معارك وحصل جهاد بين الأمير محمد بن سعود ومعه محمد بن عبد الوهاب وبين الذين أرادوا أن يصدوا هذه الدعوة، حتى فتح الله عز وجل على يد محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، وحصل الظفر للدولة السعودية. وعبد العزيز الذي هو الأمير الثاني بعد أبيه محمد بن سعود كان طالب من طلاب من؟ من طلاب محمد بن عبد الوهاب النجدي، وعدد من أولاد محمد بن سعود وهكذا تعلموا على يد هذا العالم الكبير. ثم بعد ذلك توفى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في عام 1206، يعني تعمر 91 سنة. هذا ممن تجاوز العمر الأغلب من أمة محمد، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وما زالت الدولة السعودية بفضل الله تؤتي أكلها كل حين إلى ساعتنا وإلى أن يشاء الله، نسأل الله أن يمدها بعون منه وأن يحفظها. فانظر لما تتأسس البلاد على التوحيد، وكانت مظاهر الشرك في المملكة العربية السعودية أكثر من اليمن. الآن انظر طوف البلاد اليمنية، تجد في كل بلدة معهم ولي إلا من رحمه الله. وهذه الأيام بدأوا يرمموهن. كنا مرة في رحلة دعوية في خط الحديدة تعز، وإذا معنا قبر مشيد يشبه قبر أبي لؤلؤ المجوسي. من هذا؟ قالوا هذا أويس القرني. وش يدا يموت عندكم؟ ما أدري ما الذي يدا يموت عندنا. وهكذا نبي الله أيوب موجود في صنعاء في نهم. ما الذي جاء به؟ هو من أنبياء بني إسرائيل وأدوه إلى اليمن. رجل حلم رأى رؤيا في الليل هكذا وذهب بنى له بيت أو مسجد، وبعد أسبوع رأى أن زوجته أروى. ما أدري ما عرف أن زوجة نبي الله أيوب أروى أو رحمة، اسمها رحمة يسموها، أنها بجانب يشيد عليها قبة فشيدوا عليها قبة وهكذا. ونبي الله شعيب في جبل من جبال بني مطر. كانت هكذا المظاهر في السعودية، فبحمد الله ذهبت فطهرت من هذه القبور التي تعبد من دون الله سبحانه، والذي قد دخلها يعرف هذا. تمر على مقبرة الشهداء، من الذي قد رأى منكم؟ هل ترى فيها شيء؟ ما تعرف أين قبر حمزة ولا أين قبر فلان ولا. لو عندنا رجل من الصحابة كيف نصلح به؟ كيف سيصلح به أصحابنا؟ يعني أصحاب الشرك أصحابنا أي نسبة للبلد. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الخير. هذا مختصر عن حياة هذا الإمام العظيم، وبالنسبة لطلابه كثر منهم ولده الحسين وعلي، وأيضا من أولاده، وهكذا عبد العزيز آل سعود، وكثير من طلابه رحمة الله عليه. فألف لنا هذا الكتاب العظيم الذي اهتم العلماء به دراسة وحفظا وشرحا، ولا نعرف كتابا اعتني به من كتب العقيدة والتوحيد كهذا الكتاب. ولعلها بركة الإخلاص نحسب هذا الإمام مخلص رحمة الله عليه. وهنالك فائدة نريد أن نذكرها، وهي تسمية من اتبع الكتاب والسنة بالوهابية. بالوهابية، أولا الوهابية ظهرت هنالك فرقة في القرن الثاني، ظهرت فرقة في القرن الثاني إباضية خارجية، عقيدتهم إباضية خارجية نسبة لعبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن سرجس، واشتهرت في شمال إفريقيا. عرفتم الآن؟ فرقة وهابية كانت تسمى بالوهابية تبعا لمن؟ لمؤسسها عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن سرجس. اشتهرت أين؟ في الشمال الإفريقي. عقيدتهم إباضية خارجية من الخوارج، هذا في القرن الثاني للهجرة. فاشتهرت هذه الفرقة بالقتل والقتال والمنكرات، وما هي من عقيدة الخوارج والإباضية التي يعملونها ويمارسونها. فلما جاء الإمام محمد ابن عبد الوهاب في القرن الكم؟ القرن الثاني عشر. كم بينه وبين عبد الوهاب ابن عبد الرحمن قرون؟ بينه عشر قرون. إذن فبعض المغرضين انتزعوا هذا الاسم وألصقوه بأهل السنة بأهل السنة، وكان بعضهم يذكر أعمال الإباضية الوهابية التي هذه عقيدتهم، ويذكرها أنها للذين تتلمذوا وأحبوا ما كان عليه محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه. هذا أولا. وهنالك كتاب حول هذه الكلمة لعالم من علماء السعودية أظن اسمه تصحيح لخطأ تاريخي في الوهابية، إن شاء الله نذكر ننظر مؤلف. أحسنت، محمد بن سعد. ما هو العنوان بالضبط؟ نعم، حول الوهابية. هذا الكتاب صغير طيب، ناقش فيه مناقشة طيبة. فالشاهد أعداء هذه الدعوة أرادوا أن يلصقوا أعمال الوهابية الإباضية الخوارج بالذين تمسكوا بالكتاب والسنة، هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لهذه التسمية أن يسموا من انتسب إلى السنة بالوهابي، هذه أولا تسمية ليست صحيحة من جهتين. الجهة الأولى أن محمد بن عبد الوهاب ما تصلح عليه هذه التسمية لأتباعه، هذا إن سلمنا جدلا. لماذا؟ لأن اسمه ماذا؟ محمد، فكان يسمونه محمدية، ومع هذا ما تصلح. لكن هذا لو سلمنا جدلا، هم ينسبون إليه، والنسبة التسمية تكون لأبيه، تكون لأبيه لأنه هو عبد الوهاب، فهذه من حيث تطبيقها على الشخص يعتبر غير صحيح، ما تناسب. ثانيا، يشترط في الاسم أن توقعه على الجماعة أو على الشخص، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون هو راضي أو سمى نفسه بهذا، هذا شرط. ولذلك أنت اسمك مثلا أحمد وأنا ألقبك لقبا، هل يجوز لهذا؟ الله عز وجل يقول ولا تنابزوا بالألقاب. لكن إذا ارتضيت هذا اللقب، سواء يكون على سبيل الذم أو المدح، فهذا شأني. الشيء الثاني أنه يجب أن يكون الاسم مطابق، أن يكون الاسم مطابق بالذات اسم الفرقة أو الجماعة، أن يكون مطابق. فمثلا لما يكون مطابق ولو ما رضي الشخص، فإذا كان مطابق حتى ولو ما رضي. فلما مثلا نقول للخوارج خوارج، مطابق أو لا ما هو مطابق؟ مطابق. ونقول للروافض روافض، مطابق أو لا ما هو مطابق؟ مطابق. رفضنا قال اذهبوا فأنتم الرافضة، فهو مطابق. وتقول لأصحاب الجمعية أصحاب جمعية، موافق ولا ما هو موافق؟ وتقول للحزبيين بحزبيين، موافق. لكن هذه التسمية لا تنطبق على من أخذ بدعوة محمد بن عبد الوهاب، لأنهم ما يقلدونه أبدا. وما سمعنا أن واحدا من أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه يقول أن هذا الرجل معصوم، يجب أن نأخذ منه كل ما أخبرنا به وكل ما قال، إلا اللهم أنه مجدد. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد أشار أن الله يبعث في كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود، وصححه الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع وفي عدد من كتبه. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله يبعث في كل أو على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالإمام محمد بن عبد الوهاب خلاصة القول فيه أنه مجدد، وليس معه جماعة منفردة به، إنما دعوته منبثقة من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد لنا نص ساعة ولا قد زيدنا. نأخذ كلمتين في هذا إن شاء الله. المهم هذه ترجمة مختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب، وقد ترجموا له في كتب مستقلة، وهكذا كثير ممن شرح كتب التوحيد ترجم له، وشروح كتاب التوحيد بفضل الله كثيرة موجودة، تراجع في بعض المقدمات وتراجم الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الإمام المجدد كتابه بالبسملة، أولا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأول آية في كتاب الله هي بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول آية. اختلف العلماء هل هي آية مستقلة أم هي آية من الفاتحة، إلا أنها أول آية كتبت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وافتتح الله عز وجل كتابه بها. فاقتداء بكتاب الله عز وجل افتتح المؤلف كتابه، وهكذا عامة من ألف في دين الإسلام أو في مباحث الإسلام يبدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالأنبياء من قبله. أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمعلوم، عندما كان يراسل الملوك كان يقول بسم الله من محمد بن عبد الله إلى هرقل إلى فلان، إن كان من الكفار فيقول له أسلم، السلام على من اتبع الهدى، ويذكر بعد ذلك بعد البسملة كتابه. وهكذا في صلح الحديبية كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر كاتبه كما في حديث البراء أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله الحديث إلى آخره. وأما اقتداء بالأنبياء فمعلوم أن نبي الله سليمان لما أرسل إلى ملك السبأ بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا الأئمة الأعلام يفتتحون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة للبسملة فالصحيح في بسم هنا أن الباء للاستعانة، أن الباء للاستعانة والتبرك، لأنه قد جاءت فرقة وهم المعتزلة ومن شابههم يقول الباء لماذا؟ للمصاحبة، وهذا فيه انحراف خطير، لأنهم يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعله، هو الذي يخلق فعله وعمله، فالباء هنا ما بقيت إلا للمصاحبة، أي تتصاحب أنت وإياها، وهذا خطأ. فالباء للاستعانة وللتبرك بها باسم الله سبحانه وتعالى. واسم علامة على اسم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل، الله عز وجل معناه المألوه المعبود، معناه المألوه المعبود، وهو اسم علم على الله سبحانه، اسم علم على الله لا يطلق على غيره، حتى الجبابرة وحتى الذين ادعوا الربوبية ما استطاعوا أن يقول واحد منهم أنه هو الله. ممن ادعى الربوبية فرعون عليه لعائن الله، ماذا قال؟ قال أنا الله، ولا ماذا قال؟ قال أنا ربكم، ولم يقل أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى ولم يقل أنا الله. فالله عز وجل اسم لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا يسمى به أحد، ومن سمى نفسه بهذا الاسم فقد كفر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين من سمى اسمه بهذا الاسم. فالله عز وجل علم على الله سبحانه، ومعناه المألوه المعبود. الله عز وجل هو المألوه الذي تأله القلوب وتعبده سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان لله سبحانه وتعالى يتضمنان صفة الرحمة، رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمن والرحيم اسمان لله سبحانه وتعالى يتضمنان صفة الرحمة. وبعضهم قال أن الرحمن تدل على الرحمة العامة، يعني فيه صفة الرحمة العامة التي يرحم الله عز وجل بها المسلم والكافر والبهائم والحشرات، وهي رحمة إيصال الأرزاق والتربية والحفظ إلى غير ذلك، الرحمة المشتركة. والرحيم أي أنه رحيم بالمؤمنين، أنه رحيم بالمؤمنين. والرحمن كما قلنا رحمة عامة بجميع المخلوقات، ورحيم بالمؤمنين رحمة خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. قالوا استدلوا بهذه الآية وكان بالمؤمنين رحيما. إذن هذا كلام مختصر حول بسم الله الرحمن الرحيم. ونختتم بأنك ترى في معظم النسخ التي هي في كتاب التوحيد أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال كتاب التوحيد. عندكم في بعض النسخ هكذا؟ من معه نسخة غير هذه النسخة؟ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. فالعلماء ذكروا قولين، قالوا لماذا لم يبدأ المؤلف كتابه بالحمد والثناء أو ببعض خطبة الحاجة كما يبدأ المؤلفون. القول الأول على أن المؤلف رحمه الله اكتفى بالبسملة افتتاحا للكتاب، واكتفى بترجمة الكتاب وهو كتاب التوحيد. قالوا فكلمة التوحيد ما تحتاج واسطة بينها وبين غيرها، فبعد البسملة مباشرة يفتتح كتابه بكتاب التوحيد، وله سلف، وله سلف كالإمام البخاري. فالإمام البخاري رحمة الله عليه ألف صحيحه الجامع وكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر حديث النية مباشرة، فما جعل واسطة، فما جعل كلامه واسطة بينه وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا قالوا بهذا المعنى، لم يجعل كلامه أو خطبة الحاجة واسطة بين بين كلام الله عز وجل وبين عنوان هذا الكتاب. هذا القول الأول. وكثير الشراح منهم العثيمين والفوزان والشيخ صالح آل الشيخ صاحب التمهيد، كثير من الشراح يذكرون هذا، وهذا القول لعله مرجوح. وأرجح منه ما قاله حفيد هذا المؤلف صاحب كتاب فتح المجيد، قال وعندي نسخة فيها الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. معنى هذا أنه قد ذكر خطبة، فهذه تعتبر خطبة افتتاح. قال وعندي نسخة ذكر فيها المؤلف الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وأثبتها ونقلها الشيخ ردمان الحبيشي حفظه الله في تحقيقه لهذا الكتاب. فالذي معه نسخة من هذا يراها أمامه أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. نكتفي بهذا القدر ونشرح المقدمة، والحمد إن شاء الله في يوم غد إن أحيانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.